بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه وتعالى: وقل لرب زدني علما. ويؤكد الله سبحانه وتعالى أن مشكلة المشركين في الجاهلية أنهم كانوا يفقدون العلم، ولذا الله عندما يتحدث عن المشركين قل وقال الذين لا يعلمون، يتحدث عنهم بأنهم لا يعلمون، ولو علموا لم يشركوا. فالإسلام جاء من خلال وحي الله وسنة نبيه على أساس أن يحول الأمة كلها من حالة الجهل إلى حالة العلم، واعتبر أن العلم هو القيمة الكبيرة التي لا بد لكل إنسان أن يأخذ بها، لأن العلم هو الذي يعرفنا الله، وهو الذي يعرفنا الرسول والرسالة، وهو الذي يعرفنا كيف نخطط لأمورنا في الحياة، وكيف نميز بين الخير والشر، وبين الحسن والقبيح. ومن الطبيعي أن الله أكد العقل وأراد للناس تنمية عقولهم في قوله إنما يتذكر أولو الألباب، وتحدث عن بعض الناس المنحرفين أن لهم قلوب لا يعقلون بها، يعني واحد عنده عقل ولكنه ما بيستعمل عقله وإنما يتبع الجاهلين فيما يؤكدونه من خطوط الجهل. وهكذا كان الفرق بين الإسلام وبين الجاهلية أن الإسلام أراد أن يحرر الناس من ذهنية الجاهلية ومن حكم الجاهلية ومن حركة الجاهلية إلى الذهنية العلمية والحركة العلمية، ولذا قال: أفحكم الجاهلية يبغون، يعني هل يريدون حكم الجاهلية التي لا ترتكز على أساس العقل. ونحن نروي في حديث يرويه السنة والشيعة أن الله لما خلق العقل قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: فبي حلفت أو عزتي وجلالي، ما خلقت خلقا أعز علي منك. بالعقل، إياك آمر، عندما آمر الإنسان آمر عقله، وإياك أنهى، وبك أثيب وبك أعاقب. حتى أنه ورد عندنا أن الله يثيب الإنسان على قدر عقله، وأنه ربما شخص يعمل عمل 10%، فالله يعطيه ثوابا عظيما، وربما يعمل 100%، الله يعطيه ثواب قليل. وذلك لأنه المسألة ليست فقط العمل، بل العمل الذي ينطلق من حالة العقلية في هذا المجال. ولذلك نحن نقول أن الله أرسل النبي صلى الله عليه وآله في 40 بعد أن استكمل عقله، وبعد أن رعى عقله ونمى عقله وطور عقله، لأن الله كان يرعى عقله وأعطاه الله سبحانه وتعالى العلم الذي استطاع أن يفتح من خلاله عقول الناس ووعي الناس، وأراد لهم أن ينطلقوا على أساس أن يستفيدوا من هذا العلم ويعملوا في هذا العلم. ونحن نعتقد أن مسألة الامتداد في حركة الإسلام في العالم، وفي مسؤولية المشرفين والولاة على المسلمين، لا بد أن يكون عقلهم أفضل العقول، ولا بد أن يكونوا في مستوى العلم الذي يعطون فيه الناس من علمهم علماً يطور أوضاعهم ويحسن وعيهم، لأن دور النبي ودور الإمام الذي يخلف النبي هو أن يجعل الواقع الإسلامي كله واقعاً حضارياً يتميز بإبداع العلم وبالرحابة العلمية وبالعمق العلمي. ولهذا اختار رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر من الله علياً ليكون خليفته، لأن علياً عليه السلام كان أعلم الصحابة، ولم يكن هناك شخصية تساوي علياً فضلاً عن أن تتقدم عليه، لأن علياً عليه السلام أخذ علم رسول الله في كل ما أوحى الله به إلى رسوله، وانفتح عليه وطوره. ونحن نقرأ في حديث علي عليه السلام أنه قال: علمني رسول الله 1000 باب من العلم في الليل في النهار في كل موارد صحبته، لأن علياً كان لا ينفصل عن رسول الله، كان في بيته، كان يقول هناك بيت في الإسلام فيه ثلاثة: خديجة والنبي وأنا، ما في غيرنا. ولذلك كان علي مع رسول الله في طفولته ومع رسول الله في شبابه، وكان يقضي الليل والنهار مع رسول الله ليحدثه رسول الله بكل ما أوحى الله به إليه وبكل ما ألهمه الله إياه وبكل ما أذن الله له في بعض تشريعاته. ولذلك فإن الإمام علي استوعب ذلك كله. علمني رسول الله ألف باب من العلم. ولم يكن الإمام علي مجرد ناقل للحديث، ولكنه كان يسمع الحديث وكان ينفتح به على آفاق جديدة. ولذا كان يقول: علمني رسول الله ألف باب من العلم، فتح لي من كل باب ألف باب. يعني كان علي يملك عقلاً وذهنية، بحيث أنه عندما يسمع الحديث يفتح آفاق الحديث. قد يكون الحديث في موقع معين، فعلي عليه السلام كان يوسع القضية بالطريقة التي بحيث يجعل الحديث يتناول كل الآفاق الواسعة في حركة الإنسان وفي حياة الإنسان. ولذلك كان علي عليه السلام أعلم الصحابة، ونحن نروي كما يروي أيضاً بعض العلماء السنة: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فعليه أن يدخل من الباب. ولذلك فنحن إذا أردنا أن نفهم رسول الله وعلم رسول الله فإن نفهمه في صفائه ونقائه من خلال علي عليه السلام. وهكذا عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار، بحيث ما في هناك فاصل بين الحق وبين علي، الباطل ما بيدخل فيما بينهم. ولذلك احنا بنقول ان الذين يعملون الباطل ويلتزمون الباطل ويتبعون أمراء الباطل ويقولون نحن نوالي علي ليسوا صادقين، لأنك كلما اقتربت من الباطل ابتعدت عن علي، وكم كلما اقتربت من الحق اقتربت مع علي عليه السلام. والإمام سلام الله عليه وهو كان يتحدث بمرارة عن المستوى الذي بلغه وعن علاقته برسول الله، ففي بعض كلامه في نهج البلاغة يقول: ولقد علم المستحفظون، مستحفظين يعني الذين أودعهم النبي أمانة سره وطالبهم بحفظها، ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله أنني لم أرد على الله ولا على رسوله، كنت متبعاً لله ومتبعاً لرسوله في كل ما صدر عن الله وعن رسوله، ساعة قط في أي ساعة. ولقد واسيته، يعني أشركته في نفسي في المواطن التي تنكص فيها الأبطال، يعني كنت مع رسول الله، كانت نفسي مع نفسه في المواطن التي صعبة قاسية الخطرة التي تنكص فيها الأبطال وتتأخر فيها الأقدام، نجدة يعني شجاعة أكرمني الله بها. ولقد قبض رسول الله في حين وفاته وأن رأسه على صدري، يعني كان علي يحتضن النبي صلى الله عليه وآله في حال احتضاره. ولقد سالت نفسه روحه عندما قبضه الله في كفي فأمررتها على وجهي، يعني كيف واحد هيك يمر على وجهه، قل مررت روح رسول الله على وجهي أنا، فأمررتها على وجهي. ولقد وليت غسله، مش وحدي أنا، والملائكة أعواني، فضجت الدار والأفنية ساحات الدار، ملأ يهبط، الملائكة تنزل في ملائكة تصعد، ملأ يهبط وملأ يعرج، وما فارقت سمعي هينمة منهم، أصوات الملائكة يصلون عليه، حتى وريناه ضريحة. ثم يقول: إذا كانت هذه هي العلاقة بيني وبين رسول الله، فمن ذا أحق به مني حيا وميتا؟ من الذي عنده العلاقة؟ من هو أحق برسول الله مني، سواء كان رسول الله حيا أو ميتا؟ فأنا نفس رسول الله، فمن ذا أحق به مني حيا وميتا؟ ثم يقول للناس: فانفذوا على بصائركم، يعني على وعيكم، ولتصدق نياتكم في جهات عدوكم، فوالذي لا إله إلا هو. قل لهم: أنتم ما بتفهموني أنا، لكن أحلف لكم بالله، فوالذي لا إله إلا هو إني لعلى جادة الحق. أنا ما انحرفت عن الحق، وإنهم الذين خاصموني لعلى مزلة الباطل، يعني كانوا يعيشون الزلل الموجب للسقوط في الباطل. أقول ما تسمعون كل حكي، وأستغفر الله لي ولكم. ثم يقول للناس الذين يملكون بعض العلم: من علم عمل، العلم يستتبع العمل، يعني من يعلم شيئا يتحمل مسؤولية العمل بعلمه، والعلم يهتف بالعمل، العلم يقول للعمل: تعال عندي، فإن أجابه وإلا ارتحل. ثم يقول الإمام عن مستوى علمه: بل اندمجت على مكنون علم، لو بحت به، لو عرفت أنا ما عندي من علم، لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوى، اضطراب الحبل في البئر البعيدة. ثم يقول الإمام، وإحنا لازم نتعلم من الإمام كيف نواجه الفتنة، أي فتنة، سواء كانت سياسية أو دينية أو مذهبية أو اجتماعية. يقول: أما بعد حمد الله والثناء عليه: أيها الناس، فإني فقأت عين الفتنة، يعني قلعت عين الفتنة، ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري، لأنه الإمام كان الحق له وكان هو الخليفة. ولكنه عندما رأى أن مطالبته بحقه وأن صراعه مع الذين تقدموه قد يخلق فتنة بين المسلمين يستغلها المنافقون والكافرون، جمد المطالبة بحقه، ولكنه لم يتنازل عن حقه، لأن حقه لا يملكه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله إماماً. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري، بعد أن ماج غيهبها، يعني ظلمتها، وامتدت واشتد كلبها. كلب هو الداء الذي يصيب الكلاب. فاسألوني قبل أن تفقدوني، قلوا ما في حدا غير علي بن أبي طالب، قول للناس اسألوني قبل أن تفقدوني، يعني كل شيء بدكم إياه اسألوني فستجدون عندي الجواب. في رواية أخرى يقول الإمام علي عليه السلام: سلوني. يقال أنه قالها في حال يقترب من حالة الاحتضار بعد أن ضربه اللعين ابن ملجم، قال: سلوني قبل أن تفقدوني، يعني عندي شوية وقت، يوم، ساعة، ساعتين، استغلوا الفرصة. شو مين له عندكم مسألة؟ في واحد هيك يتحمل مسؤولية الإسلام، بحيث في حالة الاحتضار الناس اللي يجتمعوا حوله يقولهم: سألوني، شو عندكم مسائل؟ اسألوني قبل أن تفقدوني. وهذا لازم يتعلمها كل العلماء، على أن يستجيبوا لكل سؤال للناس، مش أنه إحنا نبتعد عن الناس. لازم نتعلم من علي بن أبي طالب أن نتحمل مسؤولية الناس في كل ما يجهلون لنعلمهم، وفي كل ما يسألون لنجيبهم. فاسألوني قبل أن تفقدوني، هذه بيها عاطفة، كأنه الإمام سلام الله عليه عنده محبة، عنده عاطفة، عنده حنان على الناس، يحب أنه عندما يرحل عنهم يعني يكون قد أدى الأمانة، أمانة الله في تعليم الناس وإرشادهم وهدايتهم إلى الحق. فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة يوم القيامة، ولا عن فئة تهدي 100 وتظل 100 إلا أنبأتكم بناعقها الداعي إليها وقائدها وسائقها ومناخ ركابها محل بروكه ومحط رحالها، ومن يقتل من أهلها قتلا ومن يموت منها موت. يعني أنا أعرف كل الأشياء، حتى الأشياء الجزئية إذا سألتموني عنها أنا أجاوبك، بس بعد مني ما راح تشوفوا شخص ممن يتسلط على الناس ويتحمل مسؤولية عملية للناس يمكن يعلمكم مثل ما علمتكم أنا. ولو قد فقدتموني، غاب عنكم علي بن أبي طالب، ونزلت بكم كرائه الأمور وحوازب الخطوب والأمور الشديدة، لأطرق كثير من السائلين، يعني أطرقوا لنا ما عندهم جواب. وفشل الكثير من المسؤولين، وذلك إذا قلصت حربكم وشمرت عن ساق وضاقت عليكم ضيقا تستطيلون معه أيام البلاء، عليكم حتى يفتح الله لبقية الأمرار منكم. ثم يوجههم الإمام سلام الله عليه إلى القرآن، مش قراءة مثل ما نقرأ احنا بدنا ايش وايش نختم القرآن من دون تفكير وتدبر. تعلموا القرآن، هذا لا يختص بالناس الذين كانوا في عهده، لأن القرآن للناس كلهم وللحياة كلها. وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، قد جاءكم من الله نور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص. وإن العالم العامل بغير علمه، يعني علمه شيء وسلوكه شيء ثاني، كالجاهل الحائر الذي لا يستضيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم، لأن الله يقول له ألم يأتكم نذير، أنت ما كنت عارف، كيف عملت هيك؟ والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم، يعني أشد لوما لنفسه لأنه لا يجد لها عذرا. وأختم كلامي بوصيته للحسن والحسين ولمن بلغه كتابي، معلش إذا طولنا شوية لأنه إحنا مع علي بن أبي طالب. حتى نفهم علي بن أبي طالب، لأنه مع الأسف أن الكثيرين منا لا يفهمون علي. أوصيكما بتقوى الله، لأنه يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أوصيكما بتقوى الله ولا تبغي الدنيا، لا تطلب الدنيا، يعني طلب الذي يستغرق في الدنيا. وإن بغتكما، حتى لو فرضنا الدنيا هي طلبتكما، ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، دنيا فانية، إذا أنت خسرت أو إذا فرضنا فشلت لا تتأسف وتعتبر أنه صرت من أشقى الناس، ويمكن بعضهم يحاول ينتحر ويعتبر حاله تدمر. لا، الدنيا قد يربح فيها الإنسان وقد يخسر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. اللي بيروح منك بده يروح لأنه أسبابه مش موجودة. ولا تفرحوا بما أتاكم، اللي بيجيك بده يجيك لأنه أسبابه موجودة أيضا. وقولا بالحق، يعني ينبغي أن تكون كلمتكم هي كلمة الحق في شعاراتكم وفي كل أوضاعكم وفي كل هتافاتكم وفي كل قضاياكم. واعملا للأجر، اعملا القرب من الله سبحانه وتعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكونا للظالم خصما، إذا أردت أن تكون مع شخص سواء كان زعيم أو كان محور دولي عليك أن تعرف إذا كان ظالماً فعليك أن تخاصمه لتردعه عن ظلمه، وللمظلوم عونا أن تعينوا المظلومين. أوصيكما وجميع ولدي، يعني الوصية مش خاصة هذه، وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم، كونوا منظمين، حافظوا على نظام المجتمع، لا تدمروا للمجتمع نظامه، لأن الله سبحانه وتعالى يريد حفظ النظام، لأن في سلامة النظام سلامة المجتمع في مصالحه وفي قضاياه وفي حربه وسلمه. ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين، المصالحة بين اثنين، أفضل من عامة الصلاة والصيام، يعني الصلاة مستحبة والصيام المستحب. الله الله في الأيتام، هو أبو الأيتام علي بن أبي طالب كان كافل الأيتام، ويصينا بأن الأيتام هي أمانة المجتمع لدينا. الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم، معنى لا تغبوا يعني يأكل يوم وبيجوع يوم تاني، ولا يضيعوا بحضرتكم، لا تخليهم ضايعين ما بيتعلموا وما بيتهذبوا وما بيعيشوا حياة سليمة حتى يكونوا عناصر صالحة في المجتمع. الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم، ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم، يمكن يجعلهم حظة بالإرث، لأن السلم والإحسان إلى الجيران يوجب عملية السلام في المحل التي يسكن فيها الإنسان، خصوصا إذا قلنا أن الجوار هو 40 دار، 40 من هون و40 من هون، يعني المحل كله. الله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم، لأن القرآن هو الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور. الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، بدك تهتم يكونوا عائلتك عائلة من المصلين بكل ما عندك من جهد. الله الله في بيت ربكم، في البيت الحرام في الكعبة، لا تخلوه ما بقيتم، لازم في كل سنة أن يكون هناك حجاج ومعتمرين وعباد، لأن الكعبة البيت الحرام التي جعلها الله قياما للناس هي التي تمثل المركز الذي يوحد المسلمين. فإنه إن ترك لا تناظروا، يعني لا ينظر إليكم أحد باحترام. الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله، لأن الجهاد هو الذي يعطي المسلمين العزة. وعليكم بالتواصل، أن يصل بعضكم بعضا، أن تتواصلوا ولا تتقاطعوا، والتباذل، أن يبذل كل واحد منكم نفسه للآخر في المحبة وفي قضاء حاجاته، والتدابر والتقاطع، وإياكم والتدابر والتقاطع، لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه إذا كان المعروف يترك وكان المنكر يفعل فسينتشر في المجتمع وسيتولى الأشرار على المجتمع، فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ثم بعد ذلك توجه الإمام سلام الله عليه إلى عشيرته الأقربين بني عبد المطلب في قضيته الخاصة: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا. يعني تقولوا بأنه قتل علي بن أبي طالب وإحنا ما بنقبل بأن نقتص من القاتل، بس كل عشيرته لازمكم، مثل ما بنعملها حاليا عشائريا، أنه ما يقتل القاتل إذا رجل كبير، وإنما يقتل الأشخاص الذي أبرياء الذي ما لهم دخل بالقتل كلية، بيحرقوا لهم بيوتهم ويطلعوهم من بيوتهم، مش هيك؟ يقول لك هاي عوايدنا وعقيدتنا العشيرة، لكن عقيدة الله غير شيء. لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي. بس ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أساساً في الإسلام ما في طبقية في القتال في القصاص. الآن لو فرضنا أكبر واحد مثلاً قتلوا أقل واحد نفس الشيء، ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً. ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي. انظروا أكثر من هيك: إذا أنا مت من ضربتي هذه فاضربوه ضربة بضربة. ضربني ضربة مرة لا تثنوا أنتم، هو ما ثنى. ولا تمثلوا بالرجل، تقطعوا إيديه ورجليه، فإني سمعت رسول الله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. أيها الأحبة، هذا هو علي بن أبي طالب، هذا هو الإنسان الذي أحبه الله ورسوله وأحب الله ورسوله، هذا الإنسان الذي باع نفسه لله، هذا الإنسان الذي لا نملك إلا أن نحبه من كل عقولنا من كل قلوبنا من كل حياتنا، هذا الإنسان الذي مضت السنون والقرون ولا يزال حيا فينا. هو المعصوم في فكره، هو المعصوم في عمله، هو المعصوم في حكمه. إنها ولاية علي عليه السلام هي ولاية لرسول الله وهي ولاية لله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ونزلت في علي عليه السلام. وهكذا نقف الآن مع ذكرى علي عليه السلام في موسم شهادته، والسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.